صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. من الحقائق التي يذكرها القرآن الكريم كثيرا والمرتبطة بذات الله تعالى، حقيقة علم الله. كثيرا ما نقرأ في القرآن الكريم آيات مضمونها أن الله تبارك وتعالى عليم، ما معنى علم الله؟ العلم أولا هو إدراك حقيقة شيء معين. أنا وأنت نحتاج حتى ندرك شيء معين، أي شيء من الأشياء، سواء كان شخص أو مثلا أي معلومة من المعلومات، حتى ندركها نحتاج إلى وسائل، إلى الإدراك، وأهم الوسائل الحس. من خلال الحس ندرك حقيقة هذا الشيء. إن كان هذا الشيء مثلا مأكول نتحسس بالذائقة، نعرف أنه حلو، أنه مر، أنه حامض. إن كان هذا الشيء مثلا من الأشياء التي تلمس حتى ندركها، لما نلمسه نعرف أن هذا الشيء خشن، أن هذا الشيء مثلا لين ناعم. إن كان هو هذا الشيء مثلا من الأشياء التي تبصر، لما أنا أنظر إليه أعرف أن هذا مثلا أبيض، ذاك أسود، هذا كذا لون. بعض المعلومات لا، بعض المعلومات من خلال الذهن وإعمال الفكر أنا أوصل إليها، مثل مسائل الحساب والرياضيات مثلا، هذه معلومات تدرك بالعقل، تدرك بالذهن، بالفكر. العلم هو هذا، إدراك حقيقة شيء معين، لكن عند الإنسان بوسائل، إما بوسيلة الحواس وإما بوسيلة العقل. أما بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى، لا، علم الله تبارك وتعالى معناه والآيات التي تتكلم أن الله تبارك وتعالى عليم، يعني أن الله عز وجل كل الأشياء حاضرة بين يديه، محيط بها تبارك وتعالى، لأن علم الله كما يعبرون علماء الكلام أن علم الله تبارك وتعالى علم حضوري. ثم يذكر القرآن الكريم مصاديق إلى علم الله، وأن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء، يعني أن الله تبارك وتعالى محيط بهذا الكون كله بجميع مخلوقاته. من المصادق التي يذكرها القرآن الكريم عن علم الله عز وجل ومدى سعة علم الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فتبدأ الآية لبيان علم الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى عنده مفاتح الغيب، يعني خزائن الغيب. ما هي هذه الخزائن؟ خزائن الغيب يعلم الله تبارك وتعالى من خزائن الغيب التي لا يعلمها البشر، من خزائن الغيب أعمار الخلق، كم هذه النبتة تعيش وكم هذا الحشرة تعيش وكم ذاك الحيوان يبقى وهذا الإنسان كم يعيش من العمر والملك وهذا الجن وكل المخلوقات أعمارهم بيد الله تبارك وتعالى. هذا من خزائن الغيب. من خزائن الغيب أن الله تبارك وتعالى يعلم مقدار الأرزاق إلى مخلوقاته. من خزائن الغيب أن الله تبارك وتعالى يعلم قيام الساعة. هذا كلها وغيرها من خزائن الغيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هذا مصداق. ثم تقول الآية أيضا: ويعلم ما في البر والبحر. ماذا في البر؟ يعلمه الله. وماذا في البحر؟ يعلمه الله. بعد: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. عندنا بعض التفاسير الواردة عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بيان كأنما هو تأويل أو معنى خفي. إمام سلام الله عليه يقول ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني الجنين في بطن أمه في تلك الظلمات يعلمه الله تبارك وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مصداق آخر من مصاديق علم الله تبارك وتعالى وسعة علم الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. أولا الله تبارك وتعالى عنده علم الساعة، بعد الله تبارك وتعالى عنده علم ما في الأرحام. هنا يذكرون إشكال بأن الآن وسائل الطب الحديثة وصلت إلى مستوى أن تكشف على بطن الأم ويعلم الطبيب أن هذه الأم تحمل أنثى أو تحمل ولدا ذكرا، فكيف بأن هذا العلم ما في الأرحام هو من مختصات الله؟ أجاب علماءنا قالوا أولا علم الله ليس بوسيلة، الله تبارك وتعالى يعلم ما في الأرحام بدون وسيلة، لأن الأمور كل الأشياء حاضرة بين يدي الله عز وجل، أما هذا الطبيب يتوسل بهذه الوسيلة هذه الآلة حتى يعرف أن هذا الجنين ذكر أو أنثى، صحيح؟ إذن لولا هذه الوسيلة ما علم. مضافا إلى هذا أن هذا الإنسان هذا الطبيب صحيح علم أن ما في بطن الأم ولدا ذكرا أو ولدا أنثى بنت مثلا، لكن هل يعلم أن هذا الولد هو من الأذكياء أم لا؟ ما يدري. هل يعلم هذا الطبيب والطب المتقدم هل يعلم قابليات هذا الجنين واستعداده؟ ما يدري. هل يعلم الطب الحديث على أن هذا الجنين إذا ولد سيكون من السعداء أم من الأشقياء؟ لا يعلم. كل ذلك علمه عند الله عز وجل. بعد آية ثالثة يخبرنا الله تبارك وتعالى عن مدى علمه وسعة علمه، يقول الله تبارك وتعالى قل إن تخفون ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله، قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله. ماذا يخفي الإنسان بينه وبين نفسه بحيث أقرب المقربين إليه لا يعلم بما في نفسه؟ يخفي الإنسان في نفسه نيته، نية الخير أو نية الشر ما أحد يدري عنها. يخفي الإنسان في نفسه مشاعره أحاسيسه، قد يكتمها الإنسان من حب أو بغض. يخفي الإنسان في نفسه الكثير الكثير من الأسرار التي عملها وأخفاها عن أقرب المقربين إليه. يخفي الإنسان في نفسه الخواطر التي تمر على ذهنه وعقله ونفسه، سواء كان من خواطر الخير أو خواطر الشر، هذه كلها يخفيها الإنسان في نفسه، لكن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. الله تبارك وتعالى يعلم عن النيات خيرا كانت أم شر، يعلم عن الخواطر التي تمر على الإنسان من خير أو شر، يعلم عن أسراره. قل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تظهرونه أو تبدوه يعلمه الله. ثم أيضا من فروع علم الله تبارك وتعالى ومن صفات الله تبارك وتعالى المتفرعة على علمه سبحانه وتعالى، القرآن الكريم يذكر لنا كثيرا في آياته، يقول أن الله تبارك وتعالى سميع بصير، هذا مرتبط بعلم الله. الله تبارك وتعالى وصف نفسه في محكم كتابه أنه عليم، وفي آيات أخرى أيضا وصف نفسه بأنه سميع بصير. ما معنى أن الله تبارك وتعالى سميع بصير؟ طبعا هذا اللفظ نفس العليم ونفس لفظ السميع ونفس لفظ البصير، هذه من صيغ المبالغة. ما معنى أن الله تبارك وتعالى سميع بصير؟ معناه أن الله تبارك وتعالى عالم بالمسموعات، وأن الله تبارك وتعالى عالم بالمبصرات. زين، هذا المسلم المؤمن إذا اعتقد بهذه العقيدة، آمن بالله وآمن بصفاته تبارك وتعالى، ومن صفات الله العلم، أن الله عليم، أن الله سميع، أن الله بصير، أن الله خبير، إذا ترسخت هذه العقيدة في نفس المسلم المؤمن، ما هي آثارها على حياته وعلى حياة المجتمع؟ الأثر الأول من آثار الإيمان والاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى عليم، سميع، بصير، إذا ترسخت هذه العقيدة في القلب كانت هذه العقيدة رادعة عن المعاصي والذنوب. كيف؟ كلما أراد الإنسان أن يتلفظ لفظاً، لفظ مثلاً، لكن هذا اللفظ قبيح، يعني غيبة، يعني نميمة، إذا هذه القاعدة وهذه العقيدة راسخة في النفس، يقول الله تبارك وتعالى سميع بما أتلفظ به من قبيح الكلام، من غيبة، هذا رادع، يردع الإنسان عن الكلام الحرام. إذا أراد مثلا الإنسان المسلم المؤمن أن يرتكب عملا سيئا، يؤذي جاره، يؤذي زوجته، يؤذي أولاده داخل البيت ما أحد يدري، بالشارع عامة الناس يمكن هو هذا عندهم مؤمن وطيب وكذا، لكن هو بينه وبين عائلته يؤذي عائلته، لكن إذا كانت هذه العقيدة أن الله تبارك وتعالى عليم بصير لا يهم هذا المسلم المؤمن بإيذاء زوجته أو أولاده، فضلا عن إيذاء الجيران، فضلا عن إيذاء عامة الناس. لماذا؟ لأن الله عز وجل بصير بأعمالنا. بعد أكثر من هذا، يروح الإنسان إلى مستوى أن نية السوء ونية الشر، لأن الله تبارك وتعالى عليم بكل شيء، بما في النفس وأخفى يعلمه الله تبارك وتعالى، فتكون هذه العقيدة رادعة عن الذنوب والمعاصي، لأنه دائما الإنسان المسلم المؤمن الذاكر لله دائما هو على هذا المستوى من الحذر والخوف، أن الله عليم به، مطلع عليه، سميع بصير، هذا رادع عن المعاصي والذنوب. ولذلك لاحظ أن الأنبياء إذا تعرضوا إلى ألوان من الإغراءات، مثل ما تعرض نبي الله يوسف الصديق على نبينا وآله وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام، تعرض إلى هذا الإغراء من قبل زليخة زوجة العزيز. الرواية التي يرويها علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لما همت به كان في البيت صنم، جاءت إلى هذا الصنم وأخذت ملاء وضعتها على ذلك الصنم، فسألها يوسف ما تعملين؟ قالت هذا صنم أغطيه، ليش؟ قالت أستحي. فقال لها يوسف الصديق هذا صنم لا يسمع ولا يبصر، تستحين منه وأنا لا أستحي من ربي. يعني أن الله تبارك وتعالى مطلع على أعمالنا، لا يمكن، مو فقط على العمل، حتى على النية، على الخاطرة، مطلع على خواطرنا، مطلع على نياتنا. فلا يمكن إلى هذا النبي العظيم لا يمكن أن يهم بمعصية، فضلا عن أن يرتكب المعصية. لماذا لا يهم؟ لأن نفس هذه النية يعلمها الله فيسقط من عين الله. ولذلك كثير من علمائنا، حتى علماء العامة، بعض من علماء العامة وآخرهم مثلا هذا محمد متولي الشعراوي المصري، عند هذه القناعة وفي تفسيره ويذكرها على أنه أصلا لم يكن عند يوسف الصديق هم أبدا، وأن هذا الحرف حرف لولا، وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقول هذه دلالة على أنه ماذا؟ لم يكن هناك هم بالسوء من قبل النبي يوسف. فهذا العقيدة، عقيدة أن الله تبارك وتعالى عليم سميع بصير، رادع للإنسان المسلم المؤمن عن المعاصي والذنوب. الإمام الصادق سلام الله عليه في الرواية التي يرويها الشيخ ثقة الإسلام الشيخ الكليني قدس الله سره في كتاب الكافي، الإمام سلام الله عليه يقول كيف يبلغ هذا الإنسان إلى مستوى يصل فيه كما قال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الإمام سلام الله عليه يقول إن من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول، إن من علم يعني اعتقد وترسخت هذه العقيدة في القلب وكانت هذه العقيدة حاضرة أمام عيونه من علم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمل من خير أو شر، فحجزه، هذا علم حجزه عن القبيح من الأعمال، فذلك من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنة واحدة، جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. بعد رواية ثالثة، الإمام الصادق يقول إلى رجل من أصحابه اسمه إسحاق ابن عمار، يقول لي: يا إسحاق خف الله، هذه العقيدة، خف الله كأنك تراه، يعني كأنك تبصر الله عز وجل، خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك. ليست الرؤية البصرية، علماءنا عندهم في هذه الرواية كلام طويل حول الرؤية، ليست الرؤية البصرية، الرؤية بالقلب. خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك. زين، بعد يقول له الإمام: فإن كنت لا ترى أنه يراك فقد كفرت. إذا تعتقد بأن الله ما هو جاهل بعملك، غير مطلع على عملك، ليس بصير بأعمالك، فإن كنت لا ترى أن الله يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك، تعلم، تعتقد بأن الله يراك، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية، يعني ظهرت بالمعصية وتظاهرت بالمعاصي والذنوب وأنت تعتقد بأن الله يراك، يقول: وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلت الله من أهون الناظرين عليك، يعني تستحي من كل الخلق، عندك هؤلاء الخلق عظماء، أما الله فهو صغير مقامه عندك في قلبك. إذا أنت تعتقد بأن الله يعلم ما تفعل فتعمل السوء والمنكر والحرام وأنت تعلم بأن الله يراك فلا ترتدع فقد جعلت الله من أهون الناظرين عليك. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارحمنا. فإذا هذا أثر من آثار الاعتقاد بعلم الله تبارك وتعالى وأن الله عليم سميع بصير، هذا الاعتقاد بأن الله عليم سميع بصير رادع إلى المسلم المؤمن عن ارتكاب الحرام. الأثر الآخر من آثار هذه العقيدة، إذا اعتقد وترسخت هذه العقيدة في نفس المسلم المؤمن بأن الله عليم وسميع وبصير، هذا يعطي المسلم المؤمن ثقة واطمئنان أن كل الأذى وأنواع العذاب التي يتعرض إليها المؤمن في حياته من قبل الكافرين، من قبل المشركين، من قبل الظالمين، أي نوع من أنواع الأذى يتعرض إليه المؤمن من قبل المحاربين لله ولرسوله ولدين الله، إذا اعتقد المسلم هذه العقيدة أن الله عليم سميع بصير، هذا يعطيه ثقة بأن كل ما يجري عليه من أذى ومن عذاب هذا كله بعين من؟ بعين الله. وأن الله تبارك وتعالى لا يترك عبده المؤمن، وإنما يأخذ بحقه في الدنيا أو في الآخرة، فلا يخاف هذا المؤمن أبدا، لأن الله لا يترك عباده المؤمنين. هذه العقيدة أن كل ألوان العذاب وكل ألوان الأذى إذا تعرض إليها المؤمن فهي بعين الله. وهذه مدرسة الحسين سلام الله عليه. ماذا قال الإمام الحسين؟ هذه الكلمة ليست للتخلص من الموضوع والدخول في المصيبة، لا، هذه كلمة تحتاج من كل موال أن يتأمل فيها كثيرا ويجلس مع نفسه متأملا في كلام الإمام الحسين، حتى يزداد اطمئنان وثقة بالله عز وجل بأن الله لا يترك عباده المؤمنين. ماذا قال الإمام الحسين؟ قال: هون ما نزل بي أنه بعين الله. يعني هذه الشدائد التي تعرض لها الإمام الحسين عظيمة وخطيرة وجليلة، ولا يمكن الاستهانة بها أبدا، لكن يقول الإمام الحسين: كل هذه الشدائد ما الذي خففها عن قلب الإمام الحسين؟ قال: خففها عن قلبي أن كل هذا الظلم الذي وقع على الحسين وعائلة الحسين كل هذا بعين الله، أن الله بصير سميع يرى ما يفعل القوم بصبط رسول الله وعائلة رسول الله بنات رسول الله. فيقول هذا ماذا معناه؟ يعني أن الله تبارك وتعالى سينتقم من الظالمين للمظلومين، يقتص من الظالمين إلى المظلومين، فهو يرى من المظلوم ويرى من الظالم. هون ما نزل بي أنه بعين الله. ما الذي نزل عليك يا أبا عبد الله؟ هذا الموقف الذي صار إلى الإمام الحسين يوم كربلاء وهو يحمل طفله الرضيع، ويأتي إلى القوم ويطلب منهم اسقوه قليلا من الماء. عزيز على الحسين، أعزز علي وأنت تحمل طفلك الضامي وحر أوامه لا يبرد، قد بح من لفح الهجيرة صوته بمرنة منها يذوب الجلمد. رحم الله شعراء أهل البيت، رحم الله السيد جواد شبر. أعزز علي، يقول شديد على قلب الموالي، أعزز علي وأنت تحمل طفلك الضامي وحر أوامه لا يبرد، قد بح من لفح الهجيرة صوته بمرنة منها يذوب الجلمد، فقصدت نحو القوم تطلب منهم وردا ولكن أين منك المورد؟ ما الذي جرى على طفلك يا أبا عبد الله؟ قال فقصدت نحو القوم تطلب منهم وردا، ولكن أين منك المورد؟ والسهم طوق نحره فكأنه خيط الهلال يحل فيه الفرقد. نداه يا قوم ندهت هد الأجبال، نداه يا قوم ندهت هد الأجبال، أخوت الموت بينه وبينهم حال، العداوة تصير بين رجال ورجال، وطفل بالمهد شنه المسوي؟ نداه الله يرحم شيخ عبد الأمير الفتلاوي، اي نداه يا قوم ندهة تهدي الأجبال، أخوت الموت بينه وبينهم حيال، العداوة تصير بين رجال ورجال، وطفل بالمهد شنه المسوي؟ اي طفل عطشان هذي ثلاثة ايام يلوع من العطش ما هودونا. اي طفل عطشان مأجور، الله يرحم هذا الدموع. اي طفل عطشان هذي ثلاثة ايام يلوع من العطش ما هودونا، ضام يموت والتم عرب وسلايام، هذا الصار ما حد كان مجري. اي القعد منهم قعد ورجال سكتة، بيك منهم على البتشاة وقته، وبيهم منهم على الماي ومنهم بيهم على الماي لفته، ورئيس القوم ورئيس القوم صاح الحرمة لسقي. اش سوى الملعون؟ اي تقدم حرملة للطفل ورمايا بسهم قطع وريده وبده مسقا، ومصيبتا وحسينا. اي القعد منهم قعد ورجال سكتة، بيك منهم على البتشاة وقته، ومنهم بيهم على الماي لفته، ورئيس القوم صاح الحرمة لسقي. تقدم حرمة للطفل ورماه بسهم قطع وريده وبالدم سقاه، بجف حسين سيل الدم تلقاه، وذبال السماء للحق يراوي. اش حال الطفل؟ قال سيدي يا صاحب الزمان انت صاحب العزاء، اي من حسب السهم قص الوريدين شبوا عين فكا وغمض العين، اي من
حسب السهم قص الوريدين شبوا عين فكا وغمض العين داريدة وشبكها برقبة حسين يفرفح جثته ويبحث برجليه أويلي على الرضيع المات ضاميه أويلي على الرضيع المات ضاميه ابن كاهل رماه بسهم حاميه يرفرف قام مثل الطير دامي النحر وحسين للنسوان ردبي اي ردي عالج مخضب بدمه وجاب مقطع الواريد لما بديها تلقت الولهة وتضمه بديها تلقت الولهة وتضمه وصوتها الدار استوعي رحمة الله على ملا عطية يقول طلعت امه من المصيبة تصرخ بحال فضي طلعت امه من المصيبة تصرخ بحال فضي طفيل ومخضب بدمك يا عبد الله الرضي اتكلت علي زماني لا اضل حرمه وضيع جال لي تصير سلوى ليت روحي لك فدا اعزز علي وانت تحمل طفلك الضامي وحر أوامه لا يبرد قد بح من لفح الهجيرة صوته بمرنة منها يذوب الجلمد فقصدت نحو القوم تطلب منهم وردا ولكن أين منك المورد يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعطي محمدا وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل اللهم فك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اشفي كل مريض من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه اللهم اعتق رقابنا من النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم
وإلى أرواح أموات المؤسسين وأموات المسببين وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.
Thank you.